بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة رضي الله عنه، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وأحمد قال محمد، وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة: باب المسح على الخفين على ظاهرهما. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المسح على الخفين يكون على ظاهرهما، يعني على أعلاهما، فلا يكون لباطنهما ولا يكون الجوانب ولا لما كان خلفهما، وإنما هو على ظاهرهما. وقد سبق في الترجمة التي قبل هذا أن المسح يكون على ظاهرهما وباطنهما، ولكن الحديث لذلك ضعيف. وأورد أبو عيسى حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه على ظاهرهما، وهو دليل على أن المسح إنما يكون على ظاهر الخفين. ويدل له أيضا حديث علي رضي الله عنه الذي يقول فيه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره على ظاهرهما وعلى ظاهر الخفين. فهو مثل حديث المغيرة بن شعبة يدل على ما دل عليه، وهو أن المسح يكون على الظاهر دون غيره. وبهذا يتبين أن الحكم في هذا هو أن المسح على الظاهر ليس على غيره، وليس على غيره استقلالا، وليس على غيره معه، بل إنما هو المسح على الظاهر فقط. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر هو السعدي، وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عبد الرحمن بن أبي الزناد.
وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق أخرج البخاري سابقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن أبيه
أبي الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان، كنيته لقبه أبو الزناد، وكنيته أبو عبد الرحمن، لأنه يكنى بولده هذا الذي يروي عنه، ولكنه اشتهر بلقب على صيغة الكنية وهو أبو الزناد، واسمه عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، هو حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المغيرة بن شعبة.
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن. وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره.
وحديثه حسن.
وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وأحمد.
سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه محدث، أخرج له أصحاب كتب الستة. وأحمد بن حنبل، أحمد محمد محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال محمد: وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد.
قال محمد البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه البخاري, أخرجه الترمذي, وأخرجه أيضا في السنة النسائي كما ذكر ابن السني. ومالك هو من أنس إمام دار الهجرة, محدث الفقيه المشهور, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قوله يشير بهذا الزناد يعني يضعفه فيتكلم فيه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, وهو قول غير واحد من أهل العلم, وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثقيلين.
ثم رجع أبو عيسى رحمه الله أنه يمسح على الجوربين إذا كان مفردين, وإذا كان في نعلين, وإذا كان في نعلين, لأن الجورب قد يكون يعني مع نعل وقد يكون بدون نعل, وهو يمسح عليه إن كان وحده وإن كان مع غيره, يمسح عليه إن كان وحده وإن كان مع غيره. والجورب هو ما يعني تدخل فيه الرجل من قماش, سواء كان صوفا أو غير صوف, يعني فيكون ساترا للرجل مثل الخف, إلا أن الخف يكون للجلد, وهذا يكون من الصوف أو من القماش أو من الكتان أو من القطن أو غير ذلك, وأن يكون الحجن يكون ساترا يعني للكعبين, يعني مثل الخفين, وخفان كما هو معلوم يكون ساترا للكعبين, وأما النعلان فيكون بدون كعبين فلا يستران الكعبين. ولهذا جاء في الحديث في الحج: ومن لم يجد عليهم فليلبس خفين فليقطعهما أسفل الكعبين, فليقطعهما أسفل الكعبين حتى يكون مثل النعلين. أورد أبو عيسى حديث مغيرة بن شعبة في هذا, وفيه أن المسح على النعلين والجوربين, والمسح على النعلين إنما هو طلع الجوربين, أما إذا كان النعلين فقط بدون جربين فإنه لا يمسح عليهما, لأنهما لا يستران القدم, لا يستران القدم, والمسح إنما يكون على شيء مستور, على شيء ساتر للرجلين, كما جاء في الحديث في قصة الخفين لما أراد المغيرة أن ينزعهما قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والخفان قد غطيا الرجلين, وأما النعلان فلا يغطيان, فلا يغطيان الرجلين, يعني يبدو شيء من الرجلين والكعبان يعني يبدوان, والمسح إنما يكون على ما يستر, على ما يستر محل الوضوء الذي هو غسل الرجلين والكعبين. فالأصل إذا كانت الرجلان مكشوفتين أن يغسل, وإذا كانت مستورتين بالخفين أو بالجوربين فإنه يمسح عليهما, أي على الجوربين أو على الخفين. والحديث ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن مغيرة بن شعبة, وجاء عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, 13 صحابيا يعني جاء عنهم المسح على الخفين الجوربين, جاء عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح الجوربين, وأن المسح الخفين وقد جاء فيها الأحاديث المتواترة التي عرفنا أنها منهم قال أنها تصل إلى 40, ومنهم قال يصل الصحابة فيها إلى 70. والترمذي رحمه الله ذكر 25 صحابيا ممن روى حديث المسح الخفين,
قال حدثنا هناد
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ العلاج ومسلم وأصحاب السنة.
ومحمود بن غيلان
محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة إلا أبا داود.
عن وكيع
عن وكيع بن جراح الرؤاسي في الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن سفيان
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أخرج حديثه أصحاب السنة الستة.
عن أبي قيس
عن أبي قيس وهو
عبد الرحمن بن فروان
عبد الرحمن بن فروان وهو صدوق
ربما خالف
أخرج له
البخاري وأصحاب السنة
البخاري وأصحاب السنة. عن
هزيل بن شرحبيل
عن هزيل بن شرحبيل وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن المغيرة
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي
ابن المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
وأحمد وإسحاق
وأحمد بن وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى ابن ماجه.
قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن عليه.
قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن عليه يعني وإن كان الجوربين فقط ليس معهما نعلان فإنه يمسح عليهما إذا كان معهما نعلان
إذا كان ثقيلين
إذا كان ثقيلين يعني شميتين ما يكون يعني خفيفين جدا ويعني يكونهما ثقيلين ليس بشرط وليس بلازم وإنما المهم أن يكون مسكورين وليس يعني شيء خفيفين جدا بحيث تكون البشرة ظاهرة وكأن الجورب غير موجود لخصته وظهور البشرة فمثل هذا لا ينفع عليه.
قال وفي الباب عن أبي موسى
أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري أخرج حديث أصحاب من الستة.
قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على جوابين وهما غير منعلين.
ثم رجع أبو عيسى هذا الأثر عن أبي حنيفة رحمه الله وهذا في بعض النسخ وأكثر النسخ ليس فيها هذا الأثر وفيه أن أبا حنيفة رحمه الله مسح على جوربين وقال إنه مسح عليهما وليس منع عليه والمنعلان قيل يعني الذي يكون يعني أسفلهما يعني من خف ويكون ظاهرهما يعني ليس من خف يعني هذا هو المنعل المنعل ليكون أسفلهما خف. وعلى كل الجوربان يمسح عليهما سواء كان يعني أسفلهما من خف أو أنهما صوف أو قطن أو غير ذلك. وصالح بن محمد هو ليس من رجال الكتب الستة التي اشتمل عليها التقريب. وهذا يعني أثر يعني كونه ما جاء فيه لأنه من الآثار وليس من الحديث لهذا يعني ما ذكر في رجال الكتب الستة.
الشافعي يقول لأن زيادة نادرة لم تذكر إلا بالقليل من نسخ الترمذي ولم يطلع عليها الحافظ المزي ولا الحافظ بن حجر لأنهما لم يترجما لصالح بن محمد الترمذي عن ابي مقاتل السمرقندي
وهو اسمه
حاتم المذكور في الكنى وسماه في لسان الميزان حفص بن سلمى. قال مقبول اخرجه الترمذي.
مقبول اخرجه الترمذي.
عن ابي حنيفه.
عن ابي حنيفه النعمان بن ثابت وهو احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه
الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على العمامة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة. قال: وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان.
ثم رجع أبو عيسى رحمه الله باب المسح.
باب ما جاء في المسح على العمامة.
باب ما جاء في المسح على العمامة. العمامة هي المشيدة على الرأس يعني شدا محكما ونزعها يكون فيه مشقة، فإنه يمسح عليها كما كان يمسح على الخفين. والمسح يكون على العمامة إذا كانت مغطية للرأس كله، وإذا كانت على بعض الرأس بحيث يكون الناصية بادية فإنه يمسح على الناصية وعلى العمامة، يمسح على ما ظهر من الرأس وعلى العمامة تكميلا للمسح، لأن معناه أن المسح يكون يعني من المقدم وعلى المؤخر، وإذا كان المؤخر المقدم قد بدأ وهو الناصية فإنه يمسح عليه ويمسح على العمامة. وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرد أبو عيسى حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى العمامة، وجاء أنه مسح على الناصية والعمامة، يعني معناه إذا كانت العمامة مغطية للرأس ولم يبدو شيئا من الناصية فإنه يمسح على العمامة، وإذا كان العمامة لا تغطي الرأس كله بل تقدمه وهو الناصية قد بدأ فإنه يمسح على ما بدأ وعلى العمامة، يعني يجمع بين هذا وهذا، يجمع بين مسح ما بدأ من الرأس الذي هو مقدمه وعلى العمامة التي تكون على مؤخره. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بندار وهو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد القطان.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن سليمان التيمي.
عن سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن بكر بن عبد الله المزني.
بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن المغيرة بن شعبة.
عن ابن المغيرة بن شعبة هو حمزة ابن المغيرة بن شعبة وهو ثقة أخرج له
مسلم والنسائي وابن ماجه.
أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه.
ليش ما شاء الله الترمذي؟ الله ما ذكر الترمذي.
ايش؟
مسلم والنسائي وابن ماجه.
مسلم والنسائي وابن ماجه؟ يعني ما جاء الترمذي؟
لا.
ايه. أنا كل هذا أبو هذا موجود فيه. اللي هو حمزة. اللي هو ابن المغيرة قصدك؟
ايه بس أنا أقول ايه.
هو جاء عند اثنين. أقول هو جاء عند اثنين. حمزة هو وعروة ولا إيش؟ لكن
له حمزة وعروة.
نعم أقول وجاء الاثنين والمشهور والمعروف حمزة.
لكن هل لأنه ما جاء مسمى ما رمز له بشاء أو كسرة ثانية؟
ما أدري يمكن يرجع إلى تهذيب كمان.
لما أتى به في الأبناء ابن المغيرة عن أبيه مسح النافية قيل هو حمزة ورمز قال تاء دال تاء سين
تاء دال
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 تاء
تاء
سين
سين
لأنه يعني يفرق بين ما جاء في السند بإذن وما جاء به مسمى لأن ما في لأن نسب المسلم والنسائي ابن ماجه الحمد
وهنا بدون تسمية
ابن المغيرة عن أبيه في مسح النافية قيل هو حمزة دال تأتي
أقول لا كذلك يعني أنه يعني حيث سمي فخرج له لائك وإذا كان بدون تسمية وإنما هو نسبة فيعني يكون في التمييز.
أما عروة فهو عند الجماعة عروة بن المغيرة عند الجماعة. عن أبيه
المغيرة بن شعبة مرة بكم
قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة لأن هناك يقول عن الحسن عن ابن المغيرة.
نعم يعني سرع السماع يعني هناك في عنعنة
لا هناك الواسطة
هناك
عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة
عن ابن المغيرة
عن ابن المغيرة
بكر بن عبد الله عن الحسن وهنا يقول سمعته
يقول هنا قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة
يعني ما الناس كانها طريقين بواسطة وغير واسطة.
قال وذكر
سيكون موضوع يعني تكليف الحسن يعني ما يؤثر لأن هذه طريقة أخرى يعني فيها ذكر من عندنا مجني سمع من ابن المغيرة.
قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته
يعني في موضع آخر يعني في رواية الحديث في ذكر الناصية والعمامة وهنا في ذكر العمامة فقط وكل ذلك يعني صحيح فهو إن كان الرأس مغطى بالعمامة لم يبدو منه ناصية مسح عليها فإن بدا منه الناصية مسح على الناصية والعمامة.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية.
وقد
روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية
يعني مثل ما ذكر يعني في الحديث أن يعني المغيرة جاء عنها العمامة وجاء عنها الناصية والعمامة وأنه جاء من غير وجه عن المغيرة يعني غير هذا الطريق الذي ذكره المصنف وفيهم من ذكر المسح على الإمامة ومنهم من ذكر الناصية والإمامة.
وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان.
هذا ثناء على يحيى بن سعيد القطان من الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان هو من رواة هذا الحديث.
قال سمعت أحمد بن الحسن
الترمذي ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي
عن أحمد بن حنبل
مرة ذكره.
قال وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان
عمرو بن أمية الضمري وهو ثقة وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة وسلمان الفارسي صحابي أخرج أصحاب كتب الستة.
وثوبان
وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب كتب الستة.
المفرد مسلم.
نعم.
البخاري في الأدب
المفرد مسلم أصحاب السنة.
وأبي أمامة.
وأبي أمامة صدي بن عجيان الباهلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس.
يعني أن مسح على الإمامة قال به غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو أبو بكر؟ وهو أبو بكر هو الصديق عبد الله بن عثمان، أبو بكر بن أبي قحافة مشهور بكنيته، وأبوه مشهور بكنيته، واسمه عبد الله بن عثمان، وهو أول الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان يلقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الذي جاء بعده. وأما الخلفاء الراشدون بعده فلا يلقبون بهذا اللقب لأنه يطول تطول الإضافة، لأنه خليفة رسول الله، عمر خليفة رسول الله، وبعد ذلك عثمان يعني يأتي خليفة. فكان أن أتي بلقب أمير المؤمنين، فكان أول من لقب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا يعني صار اللقب، ولم يكرر الخليفة وإنما اختص به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو الذي كان يقال له خليفة رسول الله.
وعمر
بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديث عند أصحاب الكتب الستة، وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الإمامة.
الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو، الأوزاعي أبو عمرو فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأحمد وإسحاق
وذكرهما.
وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لا يمسح على الإمامة إلا أن يمسح برأسه مع الإمامة.
وقال يعني جماعة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمسح على الإمامة لا يمسح برأسه إلا أن يمسح برأسه. يمسح على الإمامة.
يمسح برأسه مع الإمامة.
يعني يجمع بين الزجل والمبجل، فلا يمسح على الإمامة وحدها، وإنما يمسح على الرأس وعلى الإمامة. ومعلوم أن الرأس إذا مسح عليه هو الأصل فإنه يكفي، اللهم إلا أن يكون مقصود يعني أنه جمع بين النافية وبين الإمامة، بمعنى أن يكون في مسح لبعضه ومسح للإمامة. وأما كونه يمسح على الرأس ثم يمسح على الإمامة فيكون جمعا بين الزجل والمبجل، فيبدو والله أعلم المقصود به الجمع بينهما.
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي.
مر ذكره.
قال أبو عيسى وسمعت جارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على الإمامة يجزئه للأثر.
وقال وذكر هذا الأثر عن وكيع أنه قال إن مسح على الإمامة يجزئه، يعني بدون أن يمسح على شيء من الرأس أو يمسح على الرأس. وجارود بن محمد هو جارود بن معاذ
ثقة
أخرج الترمذي والنسائي.
عن وكيع
مر ذكره. نعم.
قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن شعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين والخمار.
ثم رجع أبو عيسى حديث
شعب
حديث بلال رضي الله عنه أن النبي مسح على الخفين والخمار، والمراد الخمار العمامة، المراد الخمار العمامة لأنها تغطي الرأس، والخمار هو ما يغطى به الرأس، ولكنه اشتهر بالإضافة إلى المرأة، وكذلك يضاف إلى الرجال سمى العمامة خمارا لتغطية هذا الرأس، وما يغطى به الشيء يقال له خمار، فخمر وجهه يعني غطى وجهه. ولا تخمر وجهه إذا تغطوه في الظل غطته ناقته. وكذلك المرأة حمى المرأة لأنه غطي يعني وجهها ورأسها. فالمرأة حمى هنا الإمامة.
قال حدثنا هناد عن علي بن مسهر.
علي بن مسهر ثقة خليه أصحاب الكتب.
عن الأعمش.
الأعمش لما مران كان ثقة خليه أصحاب الكتب.
عن الحكم.
الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعب بن عجرة.
عن شعب بن عجرة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بلال
رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق هو قرشي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي. قال وسألته عن المسح على العمامة فقال أمست الشعر الماء.
ثم ورد هذا الأثر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن مسح الخفين فقال السنة يا ابن أخي.
نعم
السنة يا ابن أخي.
السنة يا ابن أخي. نعم
السنة يا ابن أخي يعني أنه جاءت في السنة أي ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالحديث متواترة كما قد عرفنا ذلك. وسألته عن مسح العمامة.
نعم
فقال أنس شعر الماء.
نعم
أنس شعر الماء يعني معناه أن المسح يكون على الرأس وليس على العمامة. يكون على الرأس وليس على العمامة إنه ينفع على الرأس ولا ينفع على العمامة. ولكن كما عرفنا ثبت الحديث في المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بشر بن مفضل.
بشر بن مفضل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن إسحاق.
عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو
صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر.
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وهو
مقبول.
مقبول أخرج له
أصحاب السنن.
أخرج أصحاب السنن.
عن جابر بن عبد الله.
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
يقول السائل عفى الله عنك إذا لبس الجورب على طهارة ثم اتضح له أن الجورب مقلوب فنزعها ثم رده صحيحا هل هذا النزع بعد انتقاض الوضوء هل يمسح على الجورب أم يغسله؟
لا ما يمسح لازم يتوضأ من جديد ما دام أنه أبدأ وأنه خلعه فإنه عليه أن يتوضأ من جديد ليدخل رجلتين وهما طائرتان.
هذا السؤالان عن كيفية المسح على العمامة مثل الرأس من المقدم إلى
الأخر.
يقول هل يجوز المسح على الحذاء؟
لا ما يمسح على الحذاء ما يمسح على الناس إلا إذا كان فيه جورب. إذا كان فيه جورب ومع جورب نعل يمكن.
إذا كانت الجزمة لها يعني عنق طويل يغطي الكعبين مثل أحذية بعض العسكر الجنوب هل له أن يمسح؟
نعم له لأن لا تعب.
يقول هل يشترط أن تكون العمامة محنكة؟
بعض العلماء شرط ذلك لكن هو المقصود ان تكون يعني مشدوده جدا يعني يصعب نزعه واعادته ليس مثل يعني بعض العمائم التي يعني خفيفه مثل يعني العمائم التي علينا الان ان ما فيها شد الانسان يزيلها ويزيل الطواقي التي تحتها وكذلك يعني بعض العمائم التي تلبس يعني هو يعني فكها سهل فإنه لا يمسح عليها.
يقول إذا مسح على الجوربين والنعلين ثم خلع النعلين وأبقى الجوربين
يمسح الجوربين.
هو مسح بارك الله فيك
ولو كان
مسح ودخل الآن المسجد
مسح على الجوربين والنعلين يكفي. أقول لو نزع أحدهما فإن يعني المسح على الجوربين كافي لأن النعلين جاء تبع.
يقول هل يجوز للمرأة أن تمسح على الحجاب قياسا على العمامة؟
على الحجاب؟
حجابها أين ثمارها على رأسها؟
نعم إذا كانت مشدودة ومحنكة ويعني وشد وفكها يعني في مشقة تمسح.
وهل المسح على العمامة له حكم المسح على الخفين من حيث لابد أن يلبس على الظهارة وأداء التوقيت نفسه المقيم يوم وليلة؟
والله بعض أهل العلم يعني قال أنه يعني يكون مثل الخفين يكون على طهارة، وكثير منهم قالوا أنه يمكن يكون على غير طهارة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغسل من الجنابة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول هل يجوز المسح على القلنسوة؟
لا ما يمسح على القلنسوة. القلنسوة يعني التي تكون يعني مرتبطة بالرأس وتوضع بسهولة وتنزع بسهولة فليست من قبيل ما يمسح عليه.
يقول إذا
نزع مثل القبعة التي يعني توضع ثم تنزع يعني شريعة بطاقية.
يقول إذا نزعت الإمامة بعد المسح عليها فهل علي أن أعيد الوضوء؟
قضية المسح على الإمامة يعني في فيها تختلف عن فئة الأحكام عن الخفين. إيش قال في الشرح؟ ذكر في الشرح أظن ذكر مسائل في الآخر تعلق بأحكام المسعى الإمامة. وذكر في الشرح أن أكثر العلماء على أنه لا يشترط أن تكون على طهارة يعني وذكر عن أبي ثور اشترط ذلك. فعلى هذا يعني على هذا القول اللي هو قول أكثر العلماء يعني لا نزعها مثل ما لو مثل الأصل لو لبسها يعني وهو على غير وضوء.
قال عامر بن قدامة قال وإن نزع الحمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته، نص عليه أحمد.
نعم.
قال والتوقيت في مسح الحمامة التوقيت في مسح الخفين، لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح الخفين والحمامة ثلاثا في السفر ويوم وليلة للمقيم، رواه الخلال بإسناده، إلا أنه من رواية سهل بن حوشب ولا ممسوحة على وجه الرصة فتوقف بذلك كالخف، انتهى ما في المهم. قلت لا ريب في أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة كما يدل عليه أحاديث الباب، وأما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامة فلم أرى ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحة والله تعالى أعلم. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتحلي ونهى عن الاستعاق فلم يذكر ابن قدامة سنده ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث، ولم أقف على سنده ولا على من حسنه أو صححه، فالله أعلم كيف هو. وأما ما رواه بتوقيت المسح على العمامة ففي إسناده كهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام كتاب التقريب، وقد أخرجه الطبراني أيضا وفي إسناده مروان أبو سلمة، وقد عرفت أن البخاري قال إنه مكره الحديث. كلام
نقل
كلام ابن قدامة ثم
تعقب
بهذا التعقب.
لا، فيه مسائل، واحدة مسائل.
المسائل قدمت في قبل الباب الذي قبل.
الباب قبله. لا، هو ذكر إن يعني هل يشترط الإبتة على طهارة كذا؟ فقال قال به أبو ثور وغيره قال لأنه لا يشترط.
الجوربين والنعلين لمن فهمنا الشرح. قال وهنا مباحث عديدة متعلقة بحديث الباب نذكرها إفادة للطلاب.
الجوربين
فيهن علي ذكر أول شيء التصحيح الترمذي تحسينه.
لا بعد، لا يتعلق بال في شيء يتعلق بال بالعمامة.
فائدة، سلف القائلون بالمسح على العمامة، هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور لا يمسح على العمامة إلا من لبسها على طهارة قياسا عن الخفين، ولم يختلف ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال أبو ثور أيضا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر، والباقون لم يوقفوا. قال ابن حزم إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقف ذلك الوقت، وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر، لكن في إسناده مروان أبو سلمة قال ابن أبي حاتم ليس بالقوي، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الأزدي ليس بشيء، وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، انتهى كلام الشوكاني.
لكن مع هذا فالاحتياط هو كون الإنسان يعني يمسح عليه إذا كان على طهارة.
يقول فضيلة الشيخ إني مصاب بمرض الربو، وهنا أحد الأطباء من معارفي يعمل في مستشفى حكومي، وأنا أستعمل نوعا من الدواء يزودني به من حين لآخر، فهل يجوز أن أخذ هذا الدواء من غير الذهاب إلى المستشفى؟
ليس للإنسان الموظف أن يستخرج أشياء من الذي في عهدته أو ما تحت يده من غير أن يكون بالطريق التي يقوم بها الصرف، وهي وهو الطبيب الذي يتولى ذلك، فيكون هذا عن طريق الطبيب. وأما كون إنسان يعني يأخذ من الصيدلية ما يشاء ويعطيه لأقاربه فهذا غير سائغ.
يقول هل يوجد حديث صحيح في تحريم الدف على الرجل؟
أصلا ما نعلم ورود استعمال الدف إلا في حق النساء وفي الأعراس فقط. والأصل يعني مثل ما قال الحافظ بن حجر أن 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 مثل هذه الأمور يعني التي فيها له يعني يقتصر على ما ورد وفي حدود ما ورد يعني قدرا ووقتا ويعني وما إلى ذلك. فالأصل أن يعني أنه يمنع إلا ما ورد.
يقول إذا لبس على الجوربين جوربين آخرين ومسى عليهما ثم نزع أحد الجوربين هل ينتقض المسح؟
لا ما ينتقض ما دام الرجل المسحوق ما هو مغطاك ولم يعني تكشف داخلا تحت قوله فإن يدخلهما طاهرتين فسواء يدخلهما في جوربين أو في جورب أو جورب واحد لأن المقصود هو ستر الرجل فتكون مستورة لا تكون بادية.
يقول هل على السقط الذي عمره 5 أشهر عقيقة وهل صحيح أنه لا يشفع لوالديه إن لم يعف عنه؟
الحديث الغلام مرتهن بعقيقته مرتهن بعقيقته وكونه يعف عن يعني كل مولود لا شك أن هذا يعني هو المطلوب.
قل فضيلة الشيخ هل يجوز بناء المساجد بمال الزكاة؟
لا تبنى المساجد بأموال الزكوات وإنما الزكوات في مصالح الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتاب العزيز من الصدقة في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمال وقلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. هذه المصالح الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتاب العزيز والمساجد ودور الأربطة والقناطر وتعبيد الطرق وما إلى ذلك من المنافع والمصالح هذه لا يستعمل فيها أموال الزكاة وإنما من يستعمل فيها الإحسان والبر وصرف وجوه الخير. وأما الزكاة فهي مقصورة على وجوه الثمانية التي ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز فلا تبنى المساجد من أموال الزكاة. ولا يقال ان المساجد في سبيل الله لان في سبيل الله نعم كل اعمال البر في سبيل الله لكن سبيل الله جاء مقرونا مع 7 أصناف اخرى فيكون مقصود به الغزو في سبيل الله تجهيز الغزاة يعني الانفاق عليهم وبالعتاد والسلاح يعني يشترى منها. واما المعنى العام في سبيل الله فإن الوجوه الأخرى أيضا فيها في سبيل الله يعني الفقراء في سبيل الله والمساكين في سبيل الله والغارمين في سبيل الله وإعتاق الرقاب في سبيل الله إذا كلها داخلة في سبيل الله. فلما جاء ذكر هذه وهي من وجوه الخير وأعمال البر ونص عليها وجعل معها في سبيل الله علم أن وقت ذلك الجهاد في سبيل الله الذي هو المعنى الخاص وليس المعنى العام.
قل إذا مسح على الحذاء الذي له ساق ثم نزعه للصلاة فهل ينتقل الوضوء؟
نعم إذا كان مسح عليه يعني بعد الحدث ومسح فإنه إذا نزعه ينتقل الوضوء سواء للساق أو لما لساق سواء جورب ولا خف ولا أما إلى ذلك كل ما شيء يمسح عليه فإنه إذا نزع فإنه عليه أن يعيد الوضوء. وبعض أهل العلم قال لأنه باق على طهارته حتى يحدث وقالوا أن هذا نظير ما لو أن الإنسان مسح على رأسه ثم حلقه فإنه لا يحتاج إلى يعني إعادة الوضوء لأنه توضأ ومسح على رأسه. ولكن فرق بين هذا وذاك لأن المسح على الرأس أصل وأما المسح على الخف فهو فرع وبدل عن غسل الرجل فلا يكون هذا مماثلا لهذا لا يكون الإنسان إذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما كالذي مسح على رأسه ثم حلق رأسه.
هذا يقول ما حكم صلاة الاستسقاء في بلد الكفر؟
إذا كان المسلمين يعني البلاد بحاجة والمسلمون يعني بحاجة إلى ذلك وكونهم يسألون الله يعني لهم وأن يسقيهم الله كذا بذلك.
هذا يقول هل يجوز تأخير الزكاة لمصلحة الفقير إذا كان لا يحسن التصرف في المال؟
الزكاة تعطى للفقراء في وقتها ولا تجعل يعني لأشخاص معينين ينفق عليهم طول السنة، بل يتعطى لمن هو محتاج ولا يخصص فيها أناس تكون محفوظة لهم يعطون منها طول السنة، فتعطى لمن يستحقها في وقتها
يقول حفظك الله كثير من النساء عند شراء الملابس شرائهن للملابس في المناسبات والأعياد يحرصن على أن يكون اختيارهن لا يشابه شيء من ملابس قريباتهن بحيث يكون لم تشتريه أحد من قريباتهن ويقولون من أجل أن تتميز به، فهل في هذا بذلك محظور؟
إذا كان اللباس لباس سليم وشاتر وكونها يعني تختار يعني شيء جميل أو شيء يعني ترى أنه أحسن من غيره وأنه ولا غيره هذا سبيل ذلك.
وربما استخدمت هذا الفعل بالنسبة لأن تشتري للمستخدمة اللي عندها القادمة تشتري لها لباس بعد أن تسأل قريباتها هل أحد من كنا اشترك مثل هذا النوع؟
أقول هذا من التكلف يعني يكون هل شرط أو ما شرط الشيء المناسب يشترى سواء شرى من قريب أو ما شرى من قريب.
يقول ما حكم الأكل والصلاة في بيت بني عن طريق المطبخ الربوي علما بأن الذي أخذ القرض كان مضطرا حيث كان يسكن في الطابق الخامس وشق عليه ذلك؟
ما حكم إيش؟
الأكل والصلاة في بيت بني عن طريق المطبخ الربوي علما بأن الذي أخذ القرض كان مضطر إليه حيث كان يسكن في الطابق الخامس وشق عليه هذا.
أبدا، كون كل إنسان يسكن في بيت يعني بناه صاحبه من ربا أو من كذا لا بأس، فالصلاة تصح، وكونه يأكل وفي مكان هو ساكن فيه يعني الإثم على من تعاطى الربا، وأما كون الناس يكونون عنده أو يعني أو بنى مكان يعني للناس يعني رباط أو كذا فالناس يسكنون وهو الذي عليه الغرم وأما وهم لهم الغرم.
هل الأنبياء معصومون عن ارتكاب الصغائر؟
هذا في خلاف بين أهل العلم يعني، وهذا ليس يعني على قولهم ليس نقصا فيهم وإنما هو كان زيادة كمال يعني لهم.
يقول فضيلة الشيخ أريد أن أعتمر قبل شهر رمضان وهذه أول مرة وأريد أن أعتمر في شهر رمضان مرة أخرى عن أبي رحمه الله، فما حكم ذلك جزاك الله خيرا؟
لا بأس بذلك إذا كان الإنسان يعني يأتي بالعمرة من المواقيت في كل من العمرتين يأتي بها من الميقات لا بأس بذلك.
السؤال الثاني يقول أبي توفي رحمه الله إثر مرض مزمن لا يرجى برؤه وأمره الطبيب أن يفطر شهر رمضان فأفطر 3 سنوات ثم توفي في آخر يوم من رمضان، فما حكم الأيام التي أفطرها وماذا؟
إذا كان المرض مستمر معه ولا يتمكن من القضاء فإنه ليس عليه شيء. وأما إذا كان تمكن من القضاء ولم يقضي فإنه لوليه أن يقضي عنه. يقول الإنسان من مات وعليه صيام صان عنه وليه، من مات وعليه صيام صان عنه وليه. وأما إن كان المرض مستمرا ومات دون أن يكون متمكنا من القضاء فإنه لا شيء عليه.
يقول كم تقدر الفدية لمن أحرم من جدة وهو قد قدم من الجزائر؟
شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم.
هل يجوز حلق اللحية بحجة استخراج جواز السفر للحج أو العمرة لأن الإدارة في بعض البلاد تمنع الصورة باللحية؟
لا يجوز الإنسان أن يحلق لحيته لأن هذه معصية لله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهو يفعل ما هو مشروع ويسأل الله عز وجل أن يهيئ له الأسباب التي تمكنه من الحج. ويمكن أن يخرج من بلده إلى بلد آخر إذا كان الأمر صحيح إلى بلد آخر ثم يأتي من البلد الآخر.
يقول هل للمرأة بعد اعتمارها أن تعتمر عن أمها الميتة في أسبوع واحد؟
إذا جاءت من بلدها واعتمرت نفسها ثم جاءت إلى المدينة وذهبت إلى مكة مرة ثانية فلها أن تعتمر عن نفسها أو عن غيرها.
يقول السائل أنا شاب جزائري أسكن في فرنسا، هل يجوز لي أن آخذ الجنسية الفرنسية؟
الإنسان لا يصلح ولا يليق أن الإنسان يأخذ جنسية وهو غير مضطر إليها، أما إذا كان هناك ضرورة تلجئ إلى هذا فلا بأس، أما بدون ضرورة فلا يترك الانتساب إلى بلاد المسلمين ويكون من أهلها ثم يختار أن يكون له جنسية من جنسيات بلاد الكفر، يعني قد يكون له بسبب هذا التجنس أنه يعامل معاملة يعني أو يلزم بأشياء غير موافقة لدين الإسلام، فإذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك فله ذلك وإلا فليس له يأخذ الجنسية.
يقول حضرك الله امرأة ذهبت إلى مكة للعمرة مع والدها وقبل بدء العمرة جاءتها الدورة الشهرية فطافت ولم تخبر والدها حياء منه ومر على ذلك فترة، فماذا عليها الآن أن تفعل؟
عليها أن تعود إلى مكة وتطوف وتسعى، لأن الطواف الذي بدون الذي على غير طهارة لا يعتبر، وإنما العمرة لازمة لها وهي في ذمتها وعليها أن تذهب وتأتي بها.
يقول بارك الله فيك هل يجوز لمن يسكن في فرنسا أن يفتح مطعما في رمضان علما أنه لا يميز بين من يأتي للمطعم سواء كان مسلما أو كافرا؟
ليس للمسلم أن يقدم الطعام في نهار رمضان لأحد، ليس لأحد أن يفتح مطعم من المسلمين يفتح مطعم يفتح فيه الطعام في النهار، وإنما الواجب عليه أن يبتعد عن ذلك وألا يكون يعني مساعدا على أو متعاونا على الإثم والعدوان.
يقول فضيلة الشيخ لقد حلفت عدة أيمان ويعلم الله أني لا أعرف عددها وأريد أن أكفر عنها، ماذا أفعل وما مقدار إطعام المسكين؟
إذا كانت أنها أيمان متنوعة وليست على موضوع واحد فإن عليه أن يجتهد في معرفة الأيمان التي حلفها وفيها كفارة حتى يبرئ أئمته في ذلك، يعني يفعل الشيء أو يخرج من الكفارات المقدار الذي يرى أن نفسه أو أن ذمته قد برئت بذلك.
يقول رجل مصاب بمرض في جهاز التناسلي فاحتاج إلى أن يعمل تحليل للسائل المنوي، والإشكال أنه رجل غير متزوج ولا يستطيع أن يخرج هذا السائل إلا بالاستمناء باليد، فما حكم هذه المسألة؟
الاستمناء باليد لا يجوز. أقول الاستمناء باليد لا يجوز، لكن إذا حصل احتلام يعني له يمكن أن يأخذ شيئا مما حصل في الاحتلام.
هل يجوز صرف الزكاة للأخ الغارم دون علمه، مع العلم بأن هذا الأخ له راتب شهري ولكنه يتجاوز مصروفه الشهري؟
الأخ وغير الأخ من أقارب لهم حقوق غير الزكاة، فالقريب يحسن إلى أقربائه ولا يكون ذلك مرتبطا بالزكاة، فإن الزكاة لا تكون وقاية للمال، ولكن الزكاة إذا كانت قليلة والقريب محتاج فهي عن قريب صدقة وصلة. لكن اتخاذ الإنسان في الزكاة لتكون وقاية عن الحقوق التي تكون عليه لأقاربه هذا لا يجوز، وإذا كانت الزكاة قليلة فالقريب أولى بها من غيره.
يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز النظر إلى الرسوم المتحركة التي تسمى بأنها أفلام إسلامية مثل فتح القسطنطينية وفيها أناشيد؟
الإنسان يشتغل بالجد ويثبت الهدف.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.